أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. لا سيما بقية الله الأرضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. المسألة العاشرة: إذا علق الإقامة على أمر مشكوك الحصول لا يكفي، بل وكذا لو كان مظنون الحصول فإنه ينافي العزم على البقاء المعتبر فيها. نعم، لو كان عازما على البقاء لكن احتمل حدوث المانع لا يضر. تتضمن المسألة شقين. الشق الأول أن الإقامة المعلقة هل تضر بالعزم الفعلي أم لا تضر؟ الجواب من قبل الماتن بالتفصيل: بين ولو كان المعلق عليه معلوم التحقق فالتعليق كالعدم، أو كان مطمئن التحقق فالتعليق أيضا كالعدم لحجية الاطمئنان. بينما إذا كان المعلق عليه مشكوكا أو مظنونا ظنا عاديا دون حد الاطمئنان الذي هو علم في العادة عند العور، فحينئذ لم يتحقق العزم الفعلي، بل إنما تحقق عزم تعليقي. وليست العبرة بالتعليق في الشك، بل العبرة بالتعليق في المضمون. والمعلق على مظنون هو مظنون، والمظنون ليس عزما، لأن العزم بمعنى الجازمية والقاطعية في الأمر كما هو واضح. وبعبارة أخرى أوضح من هذه العبارة أن الإقامة علقت على أحد عنوانين. العنوان الأول هو عنوان العزم على البقاء في المكان 10 أيام. العنوان الثاني هو عنوان أن يكون متيقنا بالبقاء في البلد الذي دخله 10 أيام. الذي علق إقامته على أمر مشكوك أو مظنون هو سنخ إنسان غير عازم بالفعل، لأن المعلق على الظهر ليس عزما وغير متيقن بالفعل بالبقاء، لأنه قد يحصل المظنون أو المشكوك وقد لا يحصل. فعلى هذا الأساس هذه الإقامة كلا إقامة. هذا كلام الماتن. هنا ينبغي التعليق بكلمة فقط أصلها من المحقق العراقي رضوان الله عليه كمبنى، وتبعه عليها في مواضع تلميذه المبرز السيد الحكيم في المستمسك، حيث شكك المحقق العراقي في كبرى حجية الاطمئنان، وأفاد أن الاطمئنان إلا في موارد خاصة دل الدليل عليها هو كالظن، إذ هو ظن حقيقي. غاية الأمر ظن متاخم. فرقه عن بقية الظنون أن تلك أعلى درجاتها 90%، هذا فوق 90% مثلا، لكن لا يرقى إلى درجة 100%. وعليه أنكر وجود دليل يدل على حجية الاطمئنان، ووافقه أيضا المحقق السيد الحكيم رضوان الله تعالى عليه في المستمسك في مواضع. واحد من المواضع طرق ثبوت النجاسة مثلا هناك، أو ثبوت فتوى الفقيه، أنكر أنها أحد طرق هو الثبوت بالاطمئنان، من باب لا من باب مانع خاص، بل من باب عدم وجود دليل على كبرى حجية الاطمئنان. طيب، إذا لا يوجد دليل على كبرى حجية الاطمئنان، حينئذ لابد وأن تستثنى في المقام. بحيث إذا شك الإنسان مع الاطمئنان يبقى على الصلاة قصرا، لم تتحقق حينئذ الإقامة المستدعية. جيد. وإذا شك لشكه في حجية الاطمئنان، واضح عنده الشك مو حجة والظن مو حجة، حينئذ يستصحب الوظيفة السابقة بالبيانات المتقدمة. جيد. في المسألتين السابقتين هذا الخلاف يا أخوان مع المحقق العراقي ومع السيد الحكيم خلاف مبنائي، لكن الغريب أن السيد الحكيم ما تشبث هنا، ما ذكر شيء، كأنه وافق المتين لا في البحث العلمي ولا في تعليقاته الفتوائية على العروة، ولا نعرف ما هو السبب، إذ لا يوجد دليل خاص على حجية الاطمئنان هنا. نعم، وفاقا للمشهور والمنصور من أن السيرة العقلائية قائمة على العمل بالاطمئنان الناشئ من مناشئ موضوعية متعارفة، فإذا آمنا بهذه الكبرى كما هو الصحيح، وآمنا بأنها غير مردوعة بعرضها العريض كما هو الصحيح، فلا شك ولا ريب في أن كلام الماتن يكون متينا وصحيحا كما عليه هذا المحققين. ولا نعرف موافقا المحقق العراقي يعني غير صاحب المستمسك من التشكيك في الكبرى هنا. ليش عبرت أنا الناشئ من مناشئ موضوعية؟ لأن هذا هو الفرق بين القطع وبين الاطمئنان. بالقاطع من أي منشأ نشأ قطعي فحجيته لا تنفك عنه، إما لكونها من لوازمه الذاتية ببيان المشهور، أو لكونها من لوازمه استذاتية أو غير ذاتية، مو مهم المصطلح، لأنه لا يمكن أن يجتمع الضدان في نظر القاطع. جيد. بينما الاطمئنان إذا إنسان بيعرف حاله أنه بيطمئن من مناشئ ما بتحصل الاطمئنان عند النوع، السيرة العقلائية العامة تشمل اطمئنان الإنسان الشاذ في اطمئناناته لا تشملها، ومن هنا الإمضاء يقول بقدرها ليس إمضاء لكل اطمئنان ولو نشأ من مناشئ ذاتية كما هو واضح. جيد. هذا بحث كبرى ولا بأس به، قد ينفعنا في أماكن أخرى. هذا الشق الأول من هذه المسألة.
اطمئنانه حجة عليه.
لا، إذا التفت حتى هو، إذا التفت إلى أن اطمئنانه مو العقلاء نوعا لا يطمئنون منه مو حجة حتى عليه. ليش؟ لأن اطمئنانه حجيته غير ذاتية، اطمئنانه حجة بالإمضاء الشرعي لصيغة العقلاء، وصيغة العقلاء لا تشمل الاطمئنان الناشئ من مناشئ ذاتية. فإذا التفت إلى الكبرى والتفت إلى الصغرى أن اطمئنانه ناشئ من مناشئ، راح عرض على الناس قالوا لي يا عمي هذا ما بيجب اطمئنان، أنت حصل مضاد زيادة بالناس. قال لهم أنا ما بقدر أكون خرافي، ظل مطمئن. هو ملتفت إذن إلى أن اطمئنانه ذاتي وحجيته ليست ذاتية، هكذا اطمئنان، والصيغة لا تشمله، فالإمضاء الشرعي أيضا لا يشمله. الشق الثاني من المسألة، نعم لو كان عازما على البقاء لكن احتمل حدوث المانع لا يضر. يوجد شرائط المقتضي وتوجد الموانع، من طرفي أنا أريد البقاء وعازم على البقاء لكن لا علم لي بالبقاء الفعلي. ليش؟ لأني أحتمل بين لحظة ولحظة أن يتوفى العزيز الذي دخل المستشفى وهو على فراش الموت، داعية لو خليت ونفسي للبقاء موجود وأتمنى أن لا يموت حتى أقضي أعمالي ولا أرجع، ولكنني بين لحظة وأختها يمكن أن أرجع. جيد. هنا أطلق الماتن ووافقه أيضا جملة من المحشين على العروة بتركهم التعليق على كلامه، وافقوه في أن في التفرقة بين شرائط الاقتضاء وتحقق الموانع، قالوا احتمال الاختلال الراجع إلى المقتضي وشرائطه يضر بالعزم، بين الاختلال الراجع إلى الموانع وشرائطها لا يضر بالعزم، فيجتمعان، وإذا اجتمعا فلا مانع حينئذ من ترتيب أحكام الإقامة. لكن جملة من المحشين أيضا خالف المادة هنا، وقيدوا الاحتمال بأن لا يكون احتمالا عقلائيا، بحيث إذا كان الاحتمال احتمال طرو المانع عقلائيا معتدا به حتى لو كان موهوما لكنه بدرجة معتد بها، يعني دون 50% هذا المقصود موهوم، فحينئذ يضر. علق بهذا سيد برجوردي الشيخ مرتضى الشيخ عبد الكريم الحائل وابنه الشيخ مرتضى سيد الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه سيد البيجاني إلى آخره. طبعا في بالطبعة الأمية الحديثة سقوط كلمة لا من تعليق السيد الإمام قلبت المعنى تمام. على هذا الأساس وذهب إلى هذا المطلب وشيده السيد الخوئي أيضا، والمهم ليس هو الفتاوى لا، المهم أساس البحث. أساس البحث يدور مدار عنوانين، عنوان العزم فعلية العزم، وعنوان ماذا؟ اليقين. والمراد من العزم كما أسلفنا العزم التنجيزي مش العزم التعليقي، إذا العزم التعليقي ليس بعزم بالفعل لا يكون عازما للإنسان. طيب جيد، نسأل سؤال، هل هنالك فرق في شرائط الاقتضاء والموانع أو شرائط الموانع في اختلال العزم أم لا يوجد فرق؟ الجواب من هذه الجهة لا يوجد فرق، سواء كان يوجد شيء يؤثر في أخذي للقرار الذاتي بالبقاء من الداخلي، أو يوجد شيء يؤثر قهرا بقرار خارج عن إرادتي واختياري وهو المسمى بالمانع هنا، فإن العازم لا يكون موجودا. بعبارة أخرى، أنت عازم على البقاء 10 أيام على كل حال أم لست عازما؟ الجواب أنا عازم على البقاء في المكان 10 أيام إذا لم يمت ذلك العزيز، مش مطلقا على كل حال. طيب، أو لم يطرأ الطارئ الفلاني وموته قريب من الفعلية، احتمال موته معتد به قد يمد بساعات، وقد الله يطول عمره يبقى أكثر من 10 أيام، ها؟ حينئذ من الواضح جدا أني لست عازما عزما فعليا إلا عزما معلقا على عدم موته. قد يقول قائل ربما خبأت له الأيام موت شخص آخر بحادث مفاجئ، أقول هذا ليس موجودا في أفقه العلمي، والعبرة بما يؤثر في الأفق العلمي مش في الواقع الخارجي، إذ عنوان العزم وعنوان اليقين اللذان هما موضوعان للإتمام لمن قصد 10 أيام هما موضوعان في الأفق، في أفق العازم وأفق المتيقن، ولا عبرة بالبقاء 10 أيام بعد ذلك إذا صلى صلاة من تمام، صحيح أو لا؟ الكلام في أول انعقاد النية، ففي أول انعقاد النية لا فرق بين شرائط الاقتضاء والموانع وشرائطها في العمل الوظيفي إن صح التعبير. شو يعني العمل الوظيفي؟ يعني في بقاء صدق العزم الفعلي أو اليقين الفعلي، وهما موضوعان من يلزم عليه التمام إذا قصد 10 أيام أو علم بها. طيب، قد يقول قائل ربما كان نظر ذات إلى نقطة أخرى جنابكم ما التفتوا لها. ما هي؟ هي أنه جنابكم محتملين أنه يموت بين عشية وضحاها، صحيح؟ لكن هو لم يمت إلى الآن، صحيح؟ لم يمت إلى الآن. نشك في أنه سيموت فيما بينه وبين عشرة أيام، نستصحب بقاءه حيا إلى ما بعد عشرة أيام. وهذا الاستصحاب ها؟ استصحاب استقبالي أي؟ وهذا الاستصحاب ينقح لنا التعبد ببقائه حيا إلى عشرة أيام. جيد، اليقين فعلي والشك لاحق، جيد. وعليه فحينئذ لا مانع من أن يثبت أحد جزئي موضوع وجوب الإتمام بالوجدان والآخر بالأناصر. الجواب هذا أولا يتوقف على جريان هذا الاستصحاب في حد نفسه وتناول صحاح وأدلة الاستصحاب له، وهو أول الكلام كما هو واضح، إذ ظاهر الأدلة التي تعبدتنا بقاعدة الاستصحاب غير هذا، وهذا لا تشمله هذه الأدلة. هذا أول. ثانيا التعبد ببقائه حيا لا يحصل لي العزم الفعلي، ولا ينقح الموضوع. نحن نقبل بالاستصحاب الذي يجري وينقح الموضوع، لكن الموضوع هو اليقين. عنوان اليقين، وهو ظاهر في اليقين الوجداني إذا علمته، مش تيقنت أو تيقنت الوارد في الرواية. فقيام الاستصحاب نتيجة الاستصحاب مقام القطع هنا تحتاج إلى دليل، وهو مفقود أيضا. وعنوان العزم لا يحققه التعبد كما هو واضح، لأنه ظاهر في العزم الوجداني. فعنوان التيقن هو المطروح. قيام الاستصحاب مقام القطع الموضوعي يحتاج إلى دليل في هذا المقام، لو سلم أصل جريان الاستصحاب الاستقبالي. فإذا فرضنا أن الماتن مراده التشبث بهذه القاعدة فهي لا تتم. إذن في الصحيح هو التفصيل، بينما لو كان احتمال طرو المانع احتمال فعلي معتد به فهو يمنع حصول العنوانين اليقين والعزم، وبينما لو كان الاحتمال احتمالا مجردا عن الفعلية. أنا هيك بدي أعبر، شو يعني مجرد عن الفعلية؟ مش فقط احتمال ضئيل من حيث النسبة، انتبهوا يا أخوان، انتبهوا بس لهالنكتة رجاء. مرة نتحدث عن احتمال نسبتها المئوية 3-4-5%، يعني مطمئن بعدمه، هذا لا يضر عقلائيا بتحقق العزم وتحقق اليقين المتعارف الاطمئنان يعني. لكن مرة أخرى لا، قضية مش احتمالية فقط، أنا أحتمل أن يطرأ لطارئ ويمنعني من البقاء عشرة أيام، مش طارئ بعينه. أنا بلدي على حدود فيها أزمة أمنية تقصف في كثير من الأيام، ففي كل لحظة في كل يوم أنا أحتمل أن تقصف البلد ويموت أحد وأضطر للرجوع للمشاركة في مراسيم تجهيزه. لكن شيء بالفعل ما عندنا، لكن بلادنا رمال متحركة من هذه الجهة مثلا، أو أنا رجل اجتماعي وكثيرا ما حصل معي أني عزمت على سفر طويل لعشرة أيام، في اليوم الثاني بخابروا لي تعال ارجع، مثل المختار أو رئيس البلدية في البلد عمدة المحل. لكن شيء خاص الآن ما عندي، فأنا عندي عزم على البقاء 10 أيام، لكن في احتمال طرو شيء، شيء ما. أقول يا إخوان، مثل هذا في تقديري لا يضر، لا من جهة ضعف النسبة المئوية، بل من جهة أن الإنسان في العادة تعتريه أمور غير مترقبة، ومع ذلك وردت الأدلة بأنه إذا عزم على الإقامة 10 أيام يصلي تمام. إطلاق الدليل يشمل مثل هذه الأمور غير المترقبة، ولكن من الصعب شموله لحالة فعلية هو ابتلي بها منعت تحقق العزم عنده. وبعد هذا وذاك كله أقول الإشكال من قبل جملة من المحققين على الماتن أظنه في غير محله. ليش؟ لأن الماتن ماذا قال؟ نعم لو كان عازما على البقاء لكن احتمل حدوث المانع لا يضر. نفس قوله عازما مع احتمال حدوث المانع يعني أن الاحتمال ضئيل لا يعتد به عقلائيا، وإلا لا يجتمع العزم مع الاحتمال المعتد به.
إشكالكم التفصيل على الهامش.
لا لا، فليكن التفصيل، لكن على عبارة الماتن أنا أظن أن الماتن عندما جمع بين العزم والاحتمال مراده من الاحتمال، الاحتمال موهوم جدا يعني غير عقلائي. المسألة 11، المجبور على الإقامة 10، مش كيف سافر باختيار، عندما وصل إلى المكان منع من الخروج من البلد، منع سفر لمدة 10 أيام، هيك قانونها. المجبور على الإقامة 10 والمكره عليها يجب عليه التمام، وإن كان من نيته الخروج على فرض رفع الجبر والإكراه، لكن بشرط أن يكون عالما بعدم ارتفاعهما، بده يكون عالم ليتحقق منه قصد 10 أيام أو العلم بالعشرة أيام وبقائه 10 أيام كذلك. جيد. أقول المجبور والمكره لا يصدق أنه عازم على البقاء 10 أيام، بل مكره على البقاء 10 أيام. لو خلي نفسه معازم على البقاء ولا يوم، يريد يقضي حاجته ويرجع في سويعات، لكن يصدق في حقه أنه دخل بلدا وتيقن أنه يبقى فيه 10 أيام أم لا؟ يصدق. صحيحة زرارة كانت تقول بأن المتيقن بالبقاء في بلد 10 أيام يتم أيضا. فإذا افترق العزم عن اليقين فلا مشكلة في البيت، ما دام كل واحد منهما كاف في المقام. من دخل بلدا وتيقن أنه يبقى فيها 10 أيام فإنه يتم الصلاة، هو متيقن وإن لم يكن عازما.
تعبد منا
بلا شك، فالفتوى صحيح ولا كلام فيها. المسألة 12، لا تصح نية الإقامة في بيوت الأعراب ونحوهم، مش لأنهم أعراب، ما لم يطمئن بعدم الرحيل 10 أيام. هو نزل ببيوت الأعراب، الأعراب هم لبيوتهم معهم، مراد هنا العرب الرحل يعني هم الأعراب. فهؤلاء قد ينزلون في المكان 3 أيام 5 أيام 7 أيام، أنا مسافر عندي شغل بهالمكان، لكن لأشتغل بهالمكان بده يكون في بشر، لو احتمال فلقيت أعراب مخيمين في هالمكان فنزلت عندهم ضيف على بيوتهم، بحيث إذا هم ارتحلوا أنا أرتحل، ما أبقى وحدي في الصحراء أو في الغابات، وأنا لا أدري كم يبقون في هذا المكان، هل يبقون 10 أيام أم لا يبقون. واضح جدا هذا لا هو عازم على البقاء 10 أيام على كل حال ولو ارتحلوا، ولا هو متيقن بالبقاء، فكلا العنوانين اللذين توقف عليهما إتمام الصلاة لم يحصل. أحسنت. والمتردد بالفعل كمن عزم على العدم يعني من حيث الحكم. إلا إذا عزم على المكث بعد رحلتهم، هذا واضح بعد، هو عزم على 10 أيام لكن نزل ببيوتهم من باب التسهيل، بيقول لك حتى لو ذهبوا أبقى وحدي، هذا عزم على 10. على كل حال مو المهم بهالعشرة، ما دام في المكان العرفي، نزل ببيت الأعراب أو نزل بالفندق أو نزل تحت الشجرة أو فوق الشجرة، ما في فرق، المهم أنه باقي 10 أيام في المكان. المسألة 13، الزوجة والعبد إذا قصدا المقام بمقدار ما قصده الزوج والسيد، لف ونشر مرتب، الزوجة للزوج والعبد للسيد، والمفروض أنهما قصدا العشر، مين اللي قصد العشر؟ الزوج والسيد، لا يبعد كفايته في تحقق الإقامة بالنسبة إليهما، يعني إلى الزوجة والعبد، وإن لم يعلما حين القصد أن مقصد الزوج والسيد والعشرة، لم يعلما، سألت زوجها قال له مش شغلك، سأل العبد سيده قال أنت عبد مملوك لا تقدر على شيء وأنت كل علي، مو شغلك، هذا أمر مربوط فيك. جيد، شو وظيفتهم هذه؟ في الحقيقة شو قصدت الزوجة؟ قصدت الزوجة أن تبقى مع زوجها، وزوجها بالواقع قصد 10، لكن هي لا تدري 10 والله أقل من 10، هل بعد التبعية تشمل الحالة؟ والعبد نفس الشيء، وما إله يعرف، السيد ما بيصلي قدامه، هي زوجة ما بيصلي بالمرة. نعم، قبل العلم بذلك عليهما التقصير. ليش عليهما التقصير؟ لأنهما لم يحرزا شرطية الصلاة تماما إثباتا، فإني قاصدين ثبوتا 10 أيام ومش عارفين حالهم أنهم قاصدين 10 أيام، لأن السيد والزوج قاصدين 10 أيام، فوجبني قصر، وظيفتهم الفعلية التقصير، استصحابا للحالة السابقة أو استصحاب عدم كوني قصدي الزوج والسيد 10 أيام. طيب أنا شو شغلت حتى استصحب قصد غيري؟ قصد غيري له تأثير علي، ما ربط قصدي بقصدي، ها؟ فلذلك أثره في العمل عندي. جيد، ويجب عليهما التمام بعد الاطلاع. اليوم الخامس بعدنا عم نصلي قصر، العبد والزوجة، اليوم الخامس اطلعا إنه هم ناويين 15 يوم أو لا، قول 12 يوم 13 يوم، مش باقي 10، ما ذهب مع ما يأتي 10 أو أكثر بقليل، المهم الباقي مو 10. قال من الآن فصاعدا يتمان. ليش؟ ما باقي إلا 5 أيام. يقول الوظيفة الواقعية من الأول تمام، لكن الوظيفة الظاهرية كانت قصر. إذا بتقول لي واجب يقضي تمام في موضع القصر لأنه صلى قصرا، هذا بحث آخر مش مربوط بمسألتنا، لكن المهم هو قاصد لإقامة 10 أيام لأنه قصد قصد زوجها وقصد قصد سيده العبد. فحينئذ من الآن حيث علما يتمان الصلاة، لأن القصد الفعلي لعشرة أيام تحقق من قبل 5 أيام إثباتا لم يعلما إلا في اليوم الخامس. من الآن فصاحدا يصليان تماما الخمس الباقية. طيب، ويجب عليهما التمام بعد الاطلاع وإن لم يبق إلا يومان أو 3. فالظاهر وجوب الإعادة إذا في الوقت عرفوا، طبعا مش كل الصلوات، آخر صلاة صلوها، أو القضاء عليهما بالنسبة إلى ما مضى مما صليا قصرا، لأنه مش من موارد إجزاء القصر عن التمام. وكذا الحال إذا قصد المقام بمقدار ما قصده رفقاؤه، نفس الشيء، أنا مزامن لمجموعة ورأيي تبع لهم للأكثرية، وهم قصدوا شيئا خبأوه عني وأنا تابع لهم، إما هذا يحصل في بعض الناس. بيقول أنا معك على كل حال للسلامة، ها جيد، وهو لا يعرف كم قصده. نفس الكلام هو الكلام الرفقاء، والله زوج، والله سيد، والله شو ما كان، مو مهم. المهم العبرة بأنه قصد قصد غيره وهو لا يعلم كم قصد غيره. وكذا الحال إذا قصد المقام بمقدار ما قصده رفقاءه وكان مقصدهم العشرة، فالقصد الإجمالي كاف في تحقق الإقامة. تعبير بالإجمالي خلوا تحته 3-4-5 خطوط يا إخوان، لكن الأحوط الجمع في الصورتين، إنه مش صورتين، صورة واحدة. ليش صورتين سيدنا؟ الزوجة والزوج والعبد والسيد والرفيق مع رفقائه، هذه مش صور، هذه صورة واحدة من حيث المضمون الفقهي، صورة واحدة. أن يقصد التابع قصد متبوعه وهو لم يطلع عليه ويكون شاكا في كونه بقدر العشرة أو أقل أو أكثر، مو مهم أو أكثر الآن أو أقل، لأنه يعني الأكثر ما يترتب عليه ثمرة، لكن الأحوط الجمع في الصورتين. بل لا يترك الاحتياط، يعني استحباب مؤكد، لأنه أفتى هذا الترقي، ترقي في الاستحباب حسب الظاهر. طيب جاي السؤال الكبير اللي بيطرح نفسه هون، هل هذا قاصد لعشرة أيام بالفعل أم غير قاصد؟ بالفعل واقعا قاصد لعشرة أيام، تابع قصد. هل قصده فعلي عنده في أفقه العلمي أم أنه قصد تعليقي في الواقع؟ هذا قصد تعليقي. ليش؟ لأنه لا يدري أن متبوعه يقصد عشرة. إن كان متبوعي قصد العشرة فأنا قصد العشرة، إن كان متبوعي قصد الخمسة فأنا قاصد. لا أعرف واقع ما قصده، زوجة أو عابد أو رفيق، ما في فرق. إذا هل يكفي القصد التعليقي أو لا يكفي؟ نقول أساسا العبرة مش بالقصد، العبرة بعنواني العزم واليقين. هل هذا بالفعل لديه يقين بأنه يبقى عشرة أيام؟ قطعا ليس لديه يقين بأنه يبقى عشرة أيام، لا يقين. كيف لا يقين؟ اليقين لا يجتمع مع الجهل. هل لديه عزم فعلي على البقاء عشرة أيام؟ نقول لا، هو لديه عزم على البقاء بقدر بقاء زوجه، بقدر بقاء سيده، بقدر بقاء رفقته. عزمه عزمهم، لكن هل يستحضر هو عزمهم حتى يكون عزمه ذي العشرة متحقق بالفعل في أفقه؟ بدي بدل السؤال، هل العبرة ب واقع العشرة خارجي من دون واقعية لها في أفقه؟ مش عنوان العشرة، واقعية العشرة في أفقه. الجواب لا قطعا، لأن الأمر ربط بالقصد، ربط باليقين، ربط بأن يكون مستحضرا في الأفق. واقع العشرة لابد أن يكون مستحضر، مش مهم عنوان العشرة، مو مهم. وهذه كل مرة معنا أنها نظائر وين في قصد قطع المسافة يا إخوان. نفس المسائل تقدمت هناك. على هذا الأساس هذا ليس لديه أكثر من قصد تعليقي أبدا، ولا يشبه بالقاصد قصدا إجماليا. أنا قد أقصد واقع العشرة ولا أعرف حسابها بالدقة، هذا بسموه قصد إجمالي، هذا قصد تعليقي، لا هو إجمالي ولا هو تفصيل. مثل ما لو قصدت من ظل عير إلى ظل وعير، ها؟ وأنا ما بعرف إذا هي مسافة ولا مو مسافة. مثل ما لو قصدت أن أبقى هنا إلى آخر رجب، وأنا اليوم ما بعرف 20 ولا 22 صار رجب، هون اسمي قصدت واقع العشرة، وإن لم أعرف أن أنها عشرة أو ليست بعشرة. لكن أنا من لحظتي هذه إلى أول رجب قاصد، وبيقي لرجب 11 يوم، باقي واضحين عندي باقي حتى إذا طلعت 29 باقي 11 يوم. ها؟ مش إني مش عارف رجب بينقص يوم فبتروح إقامتي أو بيبقى يوم، لا هذا كمان مش قاصد بالفعل واقع العشرة. إذا قاصد واحد رجب قد يطلع 9 وقد يطلع 10. لا، من 19 الشهر إلى 1 رجب ها؟ على أقل تقدير هو 10 قد يطلع 11. لكن أنا مش عارف اليوم 20 ولا 22 من هالطرف، أنا قاصد واقع العشرة ولا مش قاصد؟ قاصد واقع العشرة. هذا مثل اللي قاصد واقع المسافة، قاصد من النبطية إلى الزهراني، لكن ما بيعرف بتصير 22 ولا ما بتصير 22، أنا قاصد واقع 22. أما إذا ماشي معك وأنا قاصد اللي أنت قاصده ومش عارف حالي وين بتوقف؟ ها؟ هذا فرق، هذا مش قصد إجمالي، هذا قصد تعليقي. القصد الإجمالي لا مشكلة فيه. وعلى هذا الأساس فإن ما أفتى به الماتر لا يرجع إلى محصن والله العليم. والصحيح مش احتياط ولا يترك، الصحيح أنه لا يكفي قصد التابع قصد متبوعه ما لم يكن عالما بأنه 10 أيام ولو واقع العشر.
المهم من كلامته أنه القصد هو أساس العزم واليقين.
طبعا طبعا، بس تيقن من دون عازم ما في مشكلة.
يعني هو قاعدة
أنا عندي علم بأني ظني محبوس بهالمكان 10 أيام بينما مش عازم، عازم أني أطلع إسا بس عارف أني ما بقدر أطلع،
لكن لا يقع العزم واليقين بالقصد.
طبعا 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 طبعا. المسألة 14 تأتي، وإذا بقي شيء 13 ما بتصور بقي شيء. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.